يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك، نسأل الله تعالى أن يجعله ثقلا في ميزان حسناتنا وأن يكفر به عن كثير سيئاتنا. سيكون متركزا في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى والفكرة الأولى والعنصر الأول: عدل الله تعالى وفضله. والنقطة الثانية: إثبات الشفاعة التي منها شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهيا بنا نسمع إلى ما قاله المصنف عليه رحمة الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف عليه رحمة الله: ومن عاقبه الله تعالى بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به، أي بإيمانه، فأدخله به أي أدخله بإيمانه جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الكلام هنا على مسألة الفاسق الملي وهو مرتكب الكبيرة الذي مات دون أن يتوب منها. فمذهب أهل السنة وهو المذهب الأثري الصحيح الذي عليه أهل الأثر والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكان عليه الأئمة الأعلام وجرى عليه أهل الخير والصلاح والعلم والهداية والتوفيق من هذا الزمن إلى زمننا هذا إلى أن يشاء الله عز وجل، أن مرتكب الكبيرة متروك أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ابتداء، وهذا بفضله وجوده وإحسانه، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى آخذه بذنبه ثم بعد ذلك يخرجه من النار بفضله ومنته وجوده. فهذا المذنب مرتكب الكبيرة عندما يعاقب فإن الله تعالى لا يظلمه، فإن ربك ليس بظلام العبيد، وما ظلمونا ولكن كانوا هم الظالمون. فربك سبحانه وتعالى عندما يعاقبهم إنما يعاقبهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. فعقاب الله تعالى للمذنبين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم إنما هذا عدله سبحانه، وتفضله عليهم بعد ذلك بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار إنما هذا جوده وإحسانه ورحمته. فإن أحدا لن يدخل الجنة بعمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدخل الناس الجنة برحمة ربهم سبحانه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة أو نفس مسلمة كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما المسلم فإن مآله إلى الجنة قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الاعتقاد السلفي أن صاحب التوحيد الذي مات عليه حتى لو أتى من الكبائر ما أتى فإنه موكول أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ابتداء وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة انتهاء، هذا بعدله وهذا برحمته وفضله. هذا هو الاعتقاد السلفي في هذه المسألة. وهذا الاعتقاد اعتقاد وسط بين اعتقاد الوعيدية وبين اعتقاد المرجئة ونحوهم. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يتوعدون مرتكب الكبيرة بالخلود التام في النار، مرتكب الكبيرة متوعد بالخلود التام الذي لا يخرج من النار بسببه أبدا، فصاحب الكبيرة مخلد في النار أبدا، شأنه في ذلك شأن الكافر سواء بسواء. هذا اعتقاد الخوارج والمعتزلة. وقلت لكم من قبل بأن الخوارج والمعتزلة اختلفوا في الاسم ولكنهم اتفقوا في ماذا؟ في المآل والمنتهى. المعتزلة قالوا بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا، قلنا إذن هو كافر؟ قالوا ليس بكافر. إذن هو ماذا؟ قالوا وفاسق. طيب هو فاسق أيكون في الجنة؟ قالوا لا. أيكون في النار؟ قالوا نعم. طب يدخل النار ثم يخرج؟ قالوا لا يخرج منها، شأنه في ذلك شأن المخلدين أبدا، شأن المخلدين أبدا. فاتفقوا مع الخوارج في ماذا؟ في الحكم والنهاية، ولكنهم اختلفوا مع الخوارج في الاسم. فالخوارج جعلوه كافرا والمعتزلة جعلوه فاسقا، ولكن النهاية واحدة، النهاية واحدة. وأيضا المرجئة ومن كان نحوهم قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه تام، فالكبيرة لا تؤثر في الإيمان ولا تنقص منه. هذا اعتقادهم. هذا اعتقاد ليس بالصواب وهذا اعتقاد ليس بالصواب. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاعتقاد القصد، اعتقاد أهل الأثر، اعتقاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه مؤمن بما معه من إيمان، وأنه فاسق بكبيرته، وأنه متوعد، ولكنه في هذا الوعيد داخل في مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله تعالى أمضى ذلك الوعيد، وإن شاء عفى عنه، وإن أدخله النار نفعه ما معه من الإيمان، فكان مآله إلى الرضوان والجنان. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة. وأهل الكبائر عندما يعاقبهم الله تعالى بناره، كما قال المصنف: ومن عاقبه الله بناره، فهذا بسبب جرمه، بسبب كبيرته، فإن الله تعالى يخرجه منها بإيمانه، فلا يتساوى أن يكون الرجل مرتكبا للكبيرة، فلا يتساوى مع الذي نبذ الإيمان كلية وكان كافرا برب العالمين. كلاهما في النار، كلاهما في النار، ولكن هذا خالد مخلدا فيها أبدا، وهذا يخرجه ربنا سبحانه وتعالى، فيشفع الله تعالى فيهم، يشفع الله تعالى في العصاة، يشفع الله تعالى في هؤلاء العصاة برحمته سبحانه وتعالى. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن خزيمة وسنده صحيح على شرط الشيخين من حديث أنس أن أهل النار يقولون لمن دخل النار من العصاة: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. فيقول الرب الجبار، فيقول الرب الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار. العصاة يكونون مع أهل النار في النار. فيقول الكفار لهؤلاء العصاة: ما أغنى عنكم عبادتكم لله عز وجل، ما أغنى عنكم توحيدكم. وهنا يشفع الله تعالى فيهم، يشفع الله تعالى فيهم، فيقول سبحانه: فبعزتي لأعتقنهم إلى النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، امتحشوا أي صاروا سودا فحما والعياذ بالله، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في جانب السيل. الحبة البقلة عندما تنبت في جانب السيل فإنها تنبت، يخرج منها الفسيل الصغير منها، أو يخرج منها مجموعها الخضري، ثم بعد ذلك تنتفش وتنتعش حتى تكون مباركة. ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل، هؤلاء عتقاء الله عز وجل، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. أهل الجنة يقولون هؤلاء الجهنميون، فيقول الله عز وجل: بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. إذن هذا الحديث الصحيح نص أن الله تبارك وتعالى يخرج المذنبين العصاة، يخرج المذنبين العصاة من النار، فيدخلهم الجنة برحمته وجوده سبحانه وتعالى. وهذا الحديث له طريق أخرى عند الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وعند ابن أبي عاصم وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخرج الله أهل النار من النار، والمقصود بأهل النار هنا الذين يخرجون من النار الموحدون من العصاة، الموحدون من العصاة، أو قل العصاة من الموحدين، العصاة من الموحدين. إذا أخرج الله أهل النار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله، تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين، تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين. وفي ذلك، أو هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تأولها أنس رضي الله تعالى عنه كما تأولها عبد الله بن عباس، أن الكفار يعايرون أهل الجنة، ما أغنى عنكم توحيدكم، ما أغنى عنكم عبادتكم لله عز وجل. فيأمر الله تعالى هؤلاء العصاة فيخرجون من النار إلى الجنة، وعند ذلك يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. وعند ابن أبي عاصم في السنة، وهذا الحديث أصله في البخاري وعند الإمام أحمد وابن خزيمة من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع، أي وهج ولفع وحر، من النار عقوبة بذنوب أصابوها، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته. إذن هناك شفاعة ربنا سبحانه وتعالى للعصاة المذنبين من المسلمين. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة كما ينكرها أيضا الخوارج، أي شفاعة الله تعالى عز وجل بإخراج مرتكبي الكبيرة من النار، هذه شفاعة ينفيها المعتزلة كما ينفيها أيضا الخوارج. وإن شاء الله عز وجل لنا كلام في مسألة الذين يردون الشفاعة، الذين يردون الشفاعة سيكون هناك كلام عنهم في نهاية الحلقة، فنسأل الله تعالى التوفيق والتيسير. من الذين يشفع لهم ربنا سبحانه وتعالى فيخرجون من النار؟ من هؤلاء؟ هؤلاء هم أصحاب لا إله إلا الله، هم أصحاب لا إله إلا الله، هم العصاة من الموحدين، هم العصاة من الموحدين. وحتى لا يظن ظن أن المقصود بأصحاب لا إله إلا الله كل من قال لا إله إلا الله حتى ولو كان منافقا، فإن هناك نصوص وردت وبينت أن لا إله إلا الله مقيدة بقيد، هذا القيد هو أن يوجد مع لا إله إلا الله شيء في القلب، شيء من الحب، من الخوف، من الرجاء، أن يوجد في القلب شيء من عمله، أن يوجد في القلب شيء من عمله. ولابد من وجود هذا القيد. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وهم من أعدى أعداء الإسلام، بل هم في الدرك الأسفل من النار كما قال ربنا عز وجل، وقال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالمنافقون كفار، وهم أشد في الآخرة عذابا ونكالا ووبالا من الكفار الأصليين، فلا إله إلا الله لن تنفعهم في شيء، هم في الدنيا مسلمون، من أهل لا إله إلا الله في الدنيا، من أهل القبلة في الدنيا، لأننا نراهم أحيانا يصلون وأحيانا يقولون لا إله إلا الله، فيلزمنا أن نثبت إسلامهم في الدنيا. أما هم عند الله عز وجل هم كفار، وهم عند الله عز وجل متوعدون بالنار التي هي أشد من نار الكفار والعياذ بالله. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا إله إلا الله لن تنفعهم، لأنه ليس في قلوبهم شيء يتوجهون به إلى الله، قلوبهم خاوية تماما، ليس فيها ذرة، ولا شعيرة ولا خردلة ولا حبة ولا برة ولا ذرة من إيمان. إذن قلوبهم خواء، قلوبهم مظلمة، ليس فيها شيء من خير. إذن لا إله إلا الله تنفع من كان في قلبه شيء من الخير، حتى ولو كان شعيرة، حتى ولو كان ذرة، حتى ولو كان خردلة، حتى ولو كان حبة، حتى لو كان برة، أي شيء ولو كان صغيرا من الخير ينفعك عند الله عز وجل. إذن لو أن إنسانا لم يأتي بعمل قط، وهذه مسألة بسطوها بإذن الله تعالى في قضية الإيمان عندما يأتي محلها، لو أن إنسان ليس في صحيفته عمل قط إلا ما كان من شأن قلبه، فإن قلبه أتى بشيء قليل ووضيص قليل من نور الخير، هذا الشيء القليل ينفعه عند الله عز وجل. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة من طرق وأصله في الصحيحين، ولكن من غير ذكر جملة الإيمان كما سيأتي، من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة من إيمان أو شعيرة من إيمان. سبحان الله، سبحان الله. يبقى من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه، اسمع، وكان في قلبه، في قلبه ما يزن شعيرة من إيمان، تنفعه هذه الشعيرة القليلة البسيطة التي لا يؤبه لها. إذن هذا نص في هذه المسألة. أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم، هذه كلها نصوص تدل على أن لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها مقيدة بقيد، مقيدة بقيد، أن يكون القلب فيه شيء ولو يسير من الخير، في شيء ولو يسير من الخير. يدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والطيالسي والترمذي وغيرهم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وأيضا أخرج ابن أبي عاصم وأحمد وابن خزيمة، وهذا الحديث جود إسناده العلامة الألباني عليه رحمة الله، والحديث أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، وهذا والشاهد، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه، من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه، مخلصا من نفسه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن شفاعة الله تعالى لا تكون لأي أحد، وإنما تكون لأهل لا إله إلا الله، وهي لا تكون لأهل لا إله إلا الله هكذا مطلقا، وإنما تكون لأهل لا إله إلا الله الذين قيدوا هذا القول بشيء في القلب، الذين قيدوا هذا القول بشيء في القلب. وهنا ملحوظة أن شفاعة الله عز وجل إنما تكون شفاعة متأخرة عن شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين وشفاعة الأهل والأقربين لسيما من الشهداء، وشفاعة الغلمان الذين يموتون دون سن الحنف، هذه كلها شفاعات صحيحة مثبتة، كلها شفاعات صحيحة مثبتة وأتت بها النصوص. وشفاعة ربنا عز وجل للعصاة من الموحدين من أهل لا إله إلا الله إنما تأتي بعد شفاعة الشافعين، إنما تأتي بعد شفاعة الشافعين. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الله عز وجل يقول: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى: ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، يعني عادوا كالفحم المتفحم والعياذ بالله. إذن هذه قبضة قبضها الله عز وجل من النار، وهذه القبضة تكون لقوم لم يعملوا خيرا قط، فيحمل هذا على ما سبق من الحديث أنهم لم يعملوا خيرا قط، ولكنهم من أهل لا إله إلا الله، وفي قلبهم شيء من الخير، وفي قلبهم شيء من الخير، فيحمل هذا على هذا، ويجمع وتجمع الأحاديث جميعها في نسق واحد. فالطريقة السلفية الصحيحة العلمية أن الأحاديث الواردة في الباب تجمع جميعا في نسق واحد، ثم تفهم فهما واحدا. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم بتمامه والبخاري مختصرا من حديث أنس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع إلى الله عز وجل، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشفع فيقبض الله تعالى شفاعته، ثم يعود فيشفع فيقبض الله تعالى شفاعته، ثم يعود فيشفع فيقبض الله تعالى شفاعته، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأخيرة: رب ائذلي في من قال لا إله إلا الله، ائذلي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى: ليس ذاك أو ليس ذلك لك أو إليك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. إذن إخراج القبضة من النار وشفاعة ربنا فيهم إنما يكون ذلك بعد شفاعة من؟ بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد شفاعة الملائكة، وبعد شفاعة من أذن الله تعالى له في شفاعته. إذا من عاقبه الله تعالى بناره أخرجه منها بإيمانه حتى ولو كان هذا الإيمان شيئا قليلا لا يذكر، حتى ولو كان هذا الإيمان مثقال ذرة، أو كان هذا الإيمان مثقال خردلة أو حبة أو برة أو شعيرة، طالما أن شيئا ولو كان قليلا في القلب من الإيمان فإن الله تعالى يخرج صاحبه ما كان يقول لا إله إلا الله. قال المصنف عليه رحمة الله: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. إذا نتكلم هنا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تقول: لماذا قدمت شفاعة الله عز وجل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشفاعة الله تعالى يوم القيامة متأخرة عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن هذا الأمر كان اضطراريا لسياق المصنف، هذا أولا. الأمر الثاني أنه يمكن أن يقال هذا من باب التشريف، هذا من باب التشريف، فلا يذكر أحد قبل ربنا سبحانه وتعالى. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان، شفاعتان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الأولى شفاعة عامة، والشفاعة الثانية شفاعة خاصة. انتبهوا معي، سأسأل وسأباغت في السؤال، وكل واحد سيكون محل للسؤال. المحل الشفاعة الأولى شفاعة عامة، والشفاعة الثانية شفاعة خاصة. الشفاعة العامة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة للخليقة كلها، وهذا هو المقام المحمود الذي عناه ربنا سبحانه وتعالى في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود بشفاعة، وصح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المقام المحمود بشفاعة، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا السياق سياق معروف، أن الله تعالى عندما يجمع الناس وتقترب الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينه وبينهم إلا مقدار ميل، والميل قد يقصد به الميل الذي هو أكبر من الكيلو، وقد يقصد به الميل اللي هو الشيء اليسير الذي تجعله المرأة في مكحلاتها لتتكحل به، شيء يعني عدة سنتيمترات. تصور لو أن الشمس بينك وبين بين رأسك وبينها عدة سنتيمترات، كيف يكون حالك، كيف يكون حالك؟ ولذلك يعرق الناس عرقا عظيما في الحديث الطويل الذي فيه تذهب الخلائق إلى آدم ليشفع لها عند الله عز وجل أن يفصل بينها ولو إلى النار. الخلائق يعني ترجو وتدعو الله عز وجل أن يقضي بينها وأن يعجل هذا اليوم ولو إلى النار، ولو إلى النار. وهذا اليوم مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم تقفوه الخلائق، تقفوه الخلائق بمقدار 50,000 سنة، يوم عظيم، يوم مهول، نسأل الله تعالى فيه العافية يا رب العالمين، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم العظيم تذهب الخلائق إلى آدم، يحيلهم بعد ذلك إلى نوح، ثم بعد ذلك إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى موسى، ثم بعد ذلك إلى عيسى، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول نبي أنا لها أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت عرش الرحمن، فيأمره ربه سبحانه وتعالى أن يرفع رأسه، ويقوله الرب ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، ثم الحديث بتمامه. هذه الشفاعة العظمى المثبتة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أخرج ابن أبي عاصم بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس ولا فخر، كنت إمام الناس ولا فخر. كان صلى الله عليه وسلم إمام الناس، وكان خطيبهم، وكان صاحب شفاعتهم ولا فخر. إذن الإمام والخطيب وصاحب الشفاعة يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة لم ينفيها أحد، يعني المعتزلة والمرجئة والخوارج وأهل السنة كل الناس أثبتوا هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه شفاعة مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل الفرق أثبتتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية هي الشفاعة الخاصة. الشفاعة الخاصة وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، للعصاة من أمته، لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لكل نبي دعوة، أي دعوة مستجابة، وإن استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وإن استخبأت دعوتي، أي طلبت ربي أن يخبئ دعوتي، استخبأت أي طلبت من الله تعالى أن يخبئ دعوتي وأن يؤخر دعوتي لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. انظروا إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. لكل نبي دعوة مستجاب يدعوها يستجيب له ربه عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعوها في الدنيا، كل نبي، سيدنا نوح وموسى وعيسى وإبراهيم قبل ذلك، ما من نبي إلا ودعا ربه دعوة ورجى ربه أن يجيبه، فهذه دعوته التي جعلها الله تعالى له. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه طلب من الله أن يخبئ دعوته، دعا ربه أن يؤخر دعوته. لماذا؟ لمن؟ حتى تكون شفاعة لأمتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وأيضا عند النبي عاصم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة وهي نائلة من مات وهو يقول لا إله إلا الله كما ثبت في غير نص. العجيب أن نابثة سوء من المتأخرين أنكروا شفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقالوا بأن هذه الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وعند أحمد وأصحاب السنن وفي الموطأ وفي غيره القاضية بإثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج العصاة من النار، بل أحاديث الشفاعة القاضية بإخراج العصاة عموما من النار، سواء شفاعة الله تعالى لهم أو شفاعة الملائكة أو شفاعة النبيين، هذه الأحاديث أنكروه. هذا حال المعتزلة والخوارج قديما، هذا حال الخوارج والمعتزلة قديما، أنهم أنكروا الشفاعة وأنكروا أحاديث الشفاعة. المشكلة أن العقلانيين أصحاب الهوى في هذه العصور المتأخرة لم ينكروا أحاديث الشفاعة هكذا، وإنما أصلوا أصولا بها أنكروا أحاديث الشفاعة. ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذه الأحاديث إنما دونت في عصر الدولة العباسية، في عصر العباسيين، دونت في عصر العباسيين، بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام مئات السنين، فحصل هناك انقطاع زمني بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين تدوين وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحن لا نطمئن إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا جملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا جملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما أنكروا أحاديث الشفاعة. إذن هم أنكروا الحديث مطلق، أنكروا الحديث مطلق مش أحاديث الشفاعة بس، لا كل الأحاديث مطلقا أنكروها، أنكروها مطلقا، وقالوا لا يثبت من الحديث إلا ما كان به العمل، إلا ما كان به العمل. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمله، والصحابة عملوه، والتابعين عملوه، وتابعوهم عملوه، وهكذا حتى وصل إلينا إيه؟ عملا. هذا ما نثبته. أما الأحاديث القولية لا نثبتها بل ينكرونها مطلقا، وألفوا في ذلك كتبا هي ثقل في ميزان سيئاتهم إن شاء الله تعالى عند الله. هذه يعني مسألة فظيعة، بل إن بعضهم قال بأن الصحابة كانوا من أشد الناس حرصا على حق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف وصلت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وصلت؟ قالوا، قال بعضهم وكتب ذلك في الصحف وكتب ذلك في الكتب، قال ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر بصحف كتبها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أمر هذه الصحف أن تجمع ثم حرقها. قال وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يحرقون الأحاديث التي كتبوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في البخاري الذي أنتم تستدلون به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. إذن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل أبي بكر، أن صلى الله عليه وسلم يأمر بمحو ما كتب عنه، وأبو بكر يحرق الأحاديث التي جمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف وصلت لنا هذه الأحاديث؟ قالوا هذه أحاديث مفبركة مكذوبة مدسوسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث الشفاعة. هذا كلام فظيع، وهذه كذبة صلعاء. هؤلاء القوم من أشر الناس كذبا. لماذا؟ عندما رجعنا إلى تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي ماذا وجدنا؟ وجدنا هذا الأثر بالفعل موجود في تذكرة الحفاظ، ولكن بعد أن ذكره الإمام الذهبي قالوا هذا أثر لا يصح، فذكروا الأثر وتركوا كلام الإمام الذهبي على هذا الأثر. هل هذا منهج علمي؟ لا، هذا كذب، وهذا تضليل في القراء الكرام. القارئ عندما يقرأ كتابا فإنه يقتنع بما تقول، فكيف تنقل أثرا ثم لا تنقل حكم صاحب الكتاب على هذا الأثر؟ إذن أنت تريد أن تلبس على الناس وأن تضللهم. الأمر الثاني، حديث من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره، ولكن ما القول في هذا الحديث؟ القول في هذا الحديث أن هناك أحاديث كثيرة نسخت هذا الحديث، فكان العمل بذلك في أول الأمر، وهناك أحاديث أخرى نسخت هذا الحديث. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأبو هريرة كان إسلامه متأخرا وكانت وفاته متأخرة، فيقول كنت أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه. أنا عندما أقول عبد الله بن عمرو بن العاص أقول رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، إلى ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب ماذا؟ كان يكتب الحديث، لأن السياق في سياق رواية الحديث، أي فإنه كان يكتب الحديث ولا أكتب الحديث. في الصحيح أن أبا شاه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يكتب له أو أن تكتب له خطبته، خطبة الوداع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوها لأبي شاه، اكتبوها لأبي شاه. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديثه، فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا يطلق على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا يطلق على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يطلق هذا على وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تطلق على أو يطلق على وصف النبي صلى الله عليه وسلم السنة. طيب، أيضا أخرج الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه سئل أي المدينتين تفتح أولا، أي المدينتين تفتح أولا، فدعا عبد الله بن عمرو بن العاص بصندوق له حلق ففتحه فأخرج منه صحيفة، أخرج منه صحيفة، فقال بينما كنا نكتب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مدينة هرقل. أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم مدينة هرقل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام القسطنطينية، أي مدينة هرقل. أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية هي مدينة هرقل أم رومية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مدينة هرقل. وقد وقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ففتحت القسطنطينية وهي الآن عاصمة تركيا، ولم يبقى إلا فتح رومية، لم يبقى إلا هذا الأمر، فنسأل الله تعالى أن يجعله على أيدي المسلمين المتوضئين المتوجهين بقلوبهم ووجوههم إلى رب العالمين. إذن هذا دليل على أن الصحابة كانوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام يأذن لهم في ذلك، والنبي يأذن لهم في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأحاديث والنصوص في ذلك كثيرة، لو استقصيناها لأخذنا وقتا طويلا. فالعلماء قالوا بأن هذه النصوص قاضية وحاكمة على النص الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا أول طريق، طريق النسخ. الطريق الثاني لأهل العلم، وهذا هو الأحب وهذا هو الأليق وهذا هو الأوفق، أن نقول بأن هذا الحديث ثابت، أن هذا الحديث ثابت وهذه الأحاديث أيضا ثابتة، لأن النسخ معناه الإزالة، أي إزالة الحكم، فلا يجوز أن يثبت بعد ذلك مطلقا، ولا يجوز أن يعمل به مطلقا بعد ذلك، هذا معنى النسخ، معنى الإزالة. ولذلك العلماء قالوا بأن النسخ إهمال، أي إهمال حكمه، بأن النسخ إهمال. والأولى إذا أمكن الجمع بين النصوص فهذا أولى وأفضل، لأن الجمع إعمال، فالإعمال مقدم على الإهمال. لو أن هناك نصان ظاهرهما التعارض، هل يقال بأن هذا ينسخ هذا؟ يمكن أن نقول ذلك إذا كان أحدهما متأخرا، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، أو أتى صحابي فنص على أن هذا النص ناسخ لهذا النص. نعم نصير إلى النسخ. المسلك الثاني أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص دون أن نقول بالنسخ يكون ذلك أولى وأفضل، فإن النسخ إهمال، وإن الجمع إعمال، والإعمال مقدم على الإهمال. فمثلا عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فكذبوه، لم يبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا أو جالسا. هذا حديث النص. يأتي حذيفة رضي الله تعالى عنه فيحدث أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما في حائط لبعض الأنصار. إذن هذا نص، وكلا الخبرين صحيح. هل نقول بأن هذا نسخ هذا أو هذا نسخ هذا؟ لا، الأولى أن يقال بأن الخبرين كلاهما صحيح، والجمع بينهما أن النبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بما سمعت ورأت، وحذيفة أخبر بما رأى، والكل صحيح والكل صحيح. فعائشة لما كانت هي اللازمة أو الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في غالب حاله، فأخبرت بغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قائدا أو جالسا. إذن غالب حال النبي البول جالسا أو قائما أو قاعدة، ولكن يجوز البول قائما عند الضرورة أو الحاجة. إذن الأصل البول قائدا أو جالسا، ولكن يجوز البول قائما عند الحاجة أو الضرورة. كذلك يجوز الجمع بين الحديثين: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وأحاديث أبو هريرة عبد الله بن عمرو وغيرهم. الجمع أن يقال بأن هذا الخبر كان في أول الأمر ثم نسخ، إذن هذا مسلك النسخ. أو أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب عني شيئا غير القرآن في صحيفة واحدة فليمحه. الصحابة كانوا يكتبون القرآن، وكانوا يكتبون أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشى أن يختلط الحديث بالقرآن. فإذا كان الصحابة يستطيعون التمييز بين الحديث والقرآن، فربما يأتي أقوام لا يستطيعون التمييز بين الحديث والقرآن. هناك أقوام ربما يقولون ذلك، يعني من الطرائف اللي كنت أصحح كراسة في الجامعة، فأحد الطلاب كتب قال الله عز وجل: اسعى يا عبدي ونسعى معك. قال ذلك، وهذا طالب جامعي: اسعى يا عبدي ونسعى معك. فيمكن أن يأتي وقت إذا كتب الحديث مع القرآن أن يأتي وقت لا يميز الناس فيه بين القرآن والحديث. انظروا إلى هذا الطالب الجامعي كيف يكتب. فالنهي هنا لعله متوجه إلى المنع من الجمع بين كتابة القرآن والحديث في صحيفة واحدة. فقال: من كتب عني شيئا غير القرآن في صحيفة واحدة فليمحه. فلا يثبت في الصحيفة إلا ماذا؟ إلا القرآن. فلا يثبت في الصحيفة إلا القرآن، لعل هذا هو الجمع بين الحديثين، ولعل ذلك هو الأليق. فالصحيح أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك الأمر حتى لا يختلط القرآن بالحديث. إذن كتب الحديث زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك فارق بين كتابة الحديث وجمع الحديث. انتبهوا، فارق بين كتابة الحديث وجمع الحديث، بين كتابة الحديث أي تدوين الحديث، وبين جمع الحديث. وبين جمع الحديث يمكن أن أكتب هذا الحديث في هذه الورقة، والحديث الثاني أكتب في ورقة ثانية، والثالث في ورقة ثالثة ورابعة وخامسة. إذن عندي مجموعة من الأحاديث ولكنها في مجموعة من الأوراق. إذن هذا هو كتابة الحديث. فإذا ما كتبت هذه الأحاديث في صحيفة واحدة كان ذلك ماذا؟ كان ذلك جمعا لهذه الأحاديث. فالأحاديث كانت متفرقة، كانت مكتوبة ولكنها متفرقة. هناك صحيفة عند أبي هريرة، وهناك صحيفة عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وهناك صحيفة ثالثة عند عبد الله بن مسعود، وهناك صحيفة من الأحاديث موجودة عند فلان وعند آخر، صحف موجودة. إيه اللي حصل؟ تفرق الصحابة في الأمصار، وحدث كل صحابي بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحال مستمرا حتى سنة 91 تقريبا في خلافة عمر بن عبد العزيز. هذه الخلافة الراشدة، نظر عمر فوجد أن رقعة الدولة الإسلامية دولة عريضة من بلاد الهند وقريب من بلاد الصين شرقا. الدولة الإسلامية كلها يا إخوان أيها المسلمون، الدولة الإسلامية من أول الهند، يعني الهند كان داخل معانا، الهند كلها كانت داخل معانا، ولغاية حدود الصين كان داخل معانا، وشمالا وشمالا الجبال الفاصلة بين الشام وتركيا كان داخل معانا، وجنوبا أدغال إفريقيا، وغربا المحيط الأطلسي، وشمالا جبال البرانس، ودخل معنا جزر رودس وصقلية ومالطة وتكريت وجنوب إيطاليا، يعني اليونان وجنوب إيطاليا وقبرص وجنوب تركيا، كل هذه الجزر المجر بالبحر المتوسط دي كلها كانت داخلة في الدولة الإسلامية. سبحان الله، كانت دولة ومترامية الأطراف، والصحابة وصلوا إلى كل هذه البلاد. يعني قبر أبي أيوب الأنصاري موجود فين؟ تحت أسوار القسطنطينية. قبر أبي أيوب الأنصاري موجود تحت أسوار القسطنطينية. انظر إلى الصحابة كيف حملوا دينهم وانطلقوا في هذه الديار ونشروا دين الله عز وجل. اللي حصل إن عمر بن عبد العزيز خاف وخشي أن تندرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف من ضياع السنة. هي موجودة في الكتب في الصحف، ولكن الصحف دي منتشرة. ايه اللي حصل؟ امر عمر بن عبد العزيز الامامين الجهبذين الجبلين العالمين محمد بن شهاب الزهري وابا بكر بن حزم، امرهما ان يجمعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت السنة في عهد عمر بن عبد العزيز. وهناك اول صحيفة مكتوبة مثبتة بعد عصر الصحابة، وهي صحيفة همام ابن منبه، وهذه الصحيفة موجودة بتمامها في مسند الإمام أحمد، موجودة بتمامها في مسند الإمام أحمد. إذن جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر عمر ابن عبد العزيز، في عصر التابعين الذين أخذوا الحديث من الصحابة. إذن ليس هناك قول لهؤلاء النبتة الذين زعموا أن الحديث لم يكتب إلا في زمن متأخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من المستمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام الله.
تفضل أخ أبو عمار.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله بخير نحمد الله.
الله يبارك. صلى أن يجزيكم خيرا عن إخواننا الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين اللهم آمين. تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك.
تفضل.
ذكر فضيلة الشيخ في الحلقة السابقة جزاه الله خير أن الجهل والتأويل مانعان من موانع التكفير.
نعم.
وسئلت اللجنة الدائمة لإفتاء في المملكة العربية السعودية بفتوى رقم 9260 عن العذر بالجهل.
نعم.
فأجابت أن المكلف بعبادته ألا يعذر بالجهل لعبادته غير الله.
نعم.
واستدلت بحديث مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدا من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فقالت: فلم يعذر يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. فنرجو توضيح هذه المسألة يا شيخ لعدم الإشكالية في هذا.
طيب واضح. هل لك أي سؤال آخر؟
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لهذه المسألة فلابد أن نقول بأن الأحكام لابد أن تكون مثبتة، يعني فارق بين الحكم والفتوى. وعندما نتكلم في مسألة تكفير المعينين فالمقصود هنا هم المسلمون الذين تلبسوا بأمر كفر، المسلمون الذين تلبسوا بأمر كفر. واللجنة دائما تكلمت عن الكفار الأصليين، فالكفار الأصليون الذين علموا عن الإسلام هم يجهلون الإسلام ولكن سمعوا عنه، فهل جهلهم عن هذا الإسلام يكون عذرا لهم؟ ليس عذرا لهم لأنهم كفار أصليون. فكلام اللجنة الدائمة كلام مسدد في وجهه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما نحن فإننا نتكلم عن الكفر الطارئ، أي أن رجلا يكون مسلما يشهد شهادة الحق وقلبه متجه الله تعالى، يحب الله تعالى، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يخاف الله، يخاف اليوم الآخر، يؤمن بالبعث والنشور، يؤمن بالملائكة والكتاب والنبيين، يؤمن بالقدر، يؤمن بالملائكة، أصول الإيمان كلها موجودة عنده، ولكن تلبس بكفر، تلبس بكفر، هل يكون بذلك كافرا؟ فهو الجواب أن الكفر الطارئ على المسلم الأصلي، هذا الكفر الطارئ لا نحكم به إذا كان جاهلا أنه كفر أو كان متأولا لوجهه. هذا هو الكلام الذي ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني أن أحيانا أن الفتوى بالتكفير بتتفاوت من مكان لآخر، من شخص لآخر، من حال لآخر. يعني لو أن رجلا مثلا يعني أتى بأمر كفري وهو يعلم أن هذا الأمر أمر كفري، فهذا الرجل حاله غير ذلك العمي الجاهل الذي لا يعلم أنه كفري. يعني مثلا في المملكة السعودية ينشأ الأولاد منذ الصغر على التوحيد، هذه مسألة معلومة، تجد الأولاد من الحضانة يحفظون الأصول الثلاثة بتاع الشيخ عبد الوهاب عليه رحمة الله، وعندما يكبرون يأخذون متن كتاب التوحيد بتاع الشيخ عبد الوهاب، ويأخذون شروح الأحفاد سواء فتح المجيد أو تيسير عزيز الحميد أو ما إلى ذلك أو القول السديد، يأخذون ذلك ويتعلمونه. ممكن تجد الرجل في السعودية قد يأتي بالأمر المعصية، قد يأتي بأمر فيه مخالفة شرعية، ولكن مسألة التوحيد عنده مضبوطة، لا يأتي بأمر يخرج عن التوحيد. ها؟ أما عندنا في مصر مثلا فالأمر قد يكون مختلفا، عندنا الموالد وعندنا مشايخ الموالد وفي عندنا الأضرحة وعندنا كذا وكذا، وهناك من يؤصل ويقاعد لزيارة الأضرحة والتوسل بالأموات وطلبهم. فلو أتينا برجل عمي بصير سمع شيوخ تأصيل الموالد والأضرحة، سمع كلامهم ورآهم بأنهم علماء وتأثر بهذا الكلام، هل يكون ذلك الرجل كافرا بما يصنع؟ لو قال مثلا مدد يا حسين أو مدد يا سيد يا بلدي أو ما إلى ذلك، هل يكون بذلك يعني كافرا بما يذكر؟ لا، لا يكون كافرا، لأنه قد يكون جاهلا وشيخه قد يكون متأولا، فما نجده عندنا قد لا تجدونه عندكم. فهذه المسائل متفوتة من بيئة الأخرى، والله تعالى أعلى وأعلم.
أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، كما هو معلوم فضيلة الشيخ أن الحديث في الشفاعة يفتح بابا عظيما من الرجاء برحمة الله، لكن للأسف الشديد بعض الناس يتساهلون في فعل المعاصي والسيئات ويتركون المفروضات والواجبات بحجة أنه مكتف بقول لا إله إلا الله ويرجو الشفاعة يوم القيامة، ويستدلون بأحاديث الشفاعة على معاصيهم، فكيف نرد عليهم؟ السؤال الثاني، ذكرتم فضيلة الشيخ في الدرس الماضي قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وأن الله تعالى غفر له اللاحق من الذنوب لأنه شهد بدرا، فهل هذه خصوصية له أم لكل من عمل أعمالا صالحة كبيرة؟ حيث أنه من المعلوم أن الذنوب تكفر بما بعدها من أعمال صالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وإذا قلنا بأن الذنوب اللاحقة تكفر بالحسنات السابقة، ألا يدعو ذلك إلى التساهل في فعل المعاصي؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا فضيل الشيخ. الأخ أشرف كان من مصر، كان له سؤالان. سؤال الأول الحديث عن الشفاعة، وبعض الناس يعني يستدلون بحديث الشفاعة على وقوعهم بالمعاصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أشرف يعني جزاه الله خيرا، وأنا معجب حقيقة بلغته وأسلوبه، فأسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده. الذين يدخلون أو الذين يستدلون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نحن من أهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتجرؤون على الله تعالى في بفعل الذنوب والمعاصي، يقال لهم إنكم لو دخلتم النار ولو يوما واحدا من أيامها، أو مستكم النار بفحيحها أو بلفحها، لكان الأمر عظيما. فهؤلاء القوم يذكرون بالأحاديث الواردة في شأن النار وتهويلها وتفخيم أمرها، ويعلمون ويعلمون أنهم بفعلهم هذه المعاصي يكونون متعرضين للنار، حتى ولو شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه شفاعة تكون بعد أن يأخذوا نصيبهم من النار، بعد أن يأخذوا نصيبهم من النار. فهل يقدرون على ذلك الأمر؟ فهل يقدرون على ذلك الأمر؟ هو لو وضع نفسه أو لو وضع أصبعه على يعني على على عود من الكبريت، عود من الكبريت أشعله ثم جعل أصبعه على النار التي توقد عود الكبريت، هل يتحمل هذه النار؟ لا يتحملها. فما بالك لو دخل النار بذنبه؟ نعم، سيخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيخرج من النار بشفاعة ربنا عز وجل، أو قبل ذلك بشفاعة الشافعين، ولكن إذا عامله ربنا عز وجل بعدله وأدخله النار بذنبه، فقبل أن يخرج بالشفاعة فإنه يكون حمما، يصور متفحما. هل يقبل ذلك؟ هل يرى بذلك؟ هل يقدر على ذلك؟ أين عقله؟ فهذا الرجل الذي ينظر إلى المآل لماذا لا ينظر إلى ما قد يصيبه من النار؟ فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العقل، فالعاقل هو الذي يحرص على نفسه، نسأل الله تعالى العافية.
فضيلة الشيخ، سؤاله الثاني عن قصة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، هل هي خاصة له أم لكل الأمة؟
هذه القصة أو هذا سؤال الأخ الثاني في عدة جوانب. الجانب الأول، هل هي خاصة أم ليست بخاصة؟ ودعوى الخصوصية تحتاج إلى نص، تحتاج إلى نص ولا نص. غاية ما في الأمر أنه قال إنه شهد بدرا، وإن الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فهذه ليست خصوصية لحاطب، وإن شئت فقل هل يمكن أن تدرس كأنها خصوصية لأهل بدر وهو من جملتهم؟ نعم، ممكن يكون هنا مناقشة، ولكن مسألة الخصوصية تحتاج إلى نص مستقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، وردتنا
إلى هناك جوانب أخرى من السؤال. مسألة الذنوب تكفر بما بعدها لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أبدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فيه معنى الحث على المبادرة بفعل الحسنات بعد فعل السيئات، ليس معناه أن السيئة لا تكفر إلا بحسنة بعدها أبدا. بدليل المرأة التي سقت كلبا، أن امرأة بغي وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش، فنزلت إلى بئر فجعلت في موقعها أي في حذائها ماء فسقط الكلب، فغفر الله لها ذنبه. إذا سقي الكلب كان ماذا؟ كان بعد الزنا. وامرأة بغي، بغي على وزن فعيل، صفة مشبهة كثيرة الزنا والبغاء، إذا كثرة الزنا والبغاء كان قبل ماذا؟ كان ماذا؟ كان قبل سقي الكلب. فلما سقط الكلب غفر الله تعالى لها ذنبها. هل سقي الكلب كان حسنة عظيمة كفرت بها أو كفرت هذه السيئات العظيمة؟ أبدا أبدا، فقد يكفر الذنب العظيم بالحسنة القليلة، وقد يكفر الذنب العظيم بالأمر الذي لا يؤبه له، وقد تكون الحسنة قبل الذنب أو بعده. وهذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام في الإيمان، فليراجعه من شاء.
فضل الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من عبد الرحمن وأشرف كمال، من المغرب عبد الرحيم المغراوي ومحمد، من عمان أم عبد العزيز، من الكويت سراج، من الجزائر أم عبد الله ليلى، من الأردن هبة، من العراق شذا. وكان السؤال الأول أذكر أدلة إثبات الساعة والبعث، وكانت الإجابة من أدلة إثبات الساعة قول الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وقوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وأدلة البعث قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور. ومن الأدلة العقلية خلق الله للإنسان من العدم، وأحياء الأرض الميتة، وخلق السماوات والأرض.
ما شاء الله.
السؤال الثاني أذكر أسباب تكفير الذنوب، وكانت الإجابة من أسباب تكفير الذنوب التوبة الصادقة من الذنب، الحدود، الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة ما اجتنبت الكبائر، فعل الحسنات، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، شفاعة الصالحين، المصائب، فتنة القبر والفزع يوم القيامة، التمحيص في النار قبل دخول الجنة.
ده كلام جيد ما شاء الله.
هناك سؤال فضيل الشيخ من الأخ أبو جهاد من سوريا، يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فهل لهذا الحديث علاقة بحديث إنما أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث، وهل يكون الرجل مؤمن ويصلي ويصوم ومن عباد الله لكن إصراره على معصية أو كبيرة كان سببا في أن ختم الله له بالكفر تفسيرا للأحاديث السابقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فعل المرء الذنب لا يجعله بذلك كافرا، وربك سبحانه وتعالى ليس ظلاما للعبيد. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أمنت أنك عبد لله عز وجل مخلوق لعبادته وامتثال أمره، ثانيا آمنت بأن الله تعالى هو الرب الجليل المتفضل عليك الذي لا يظلمك، الذي يعينك على الخير ويجازيك عليه خيرا بعد خير، والذي لا يرضى عن الشر الذي أنت تفعله ويعاقبك عليه إذا أمنت بهذا وذاك، ينبغي عليك ألا تدخل نفسك في أمر أنت لن تستفيد منه، فينبغي للمرء أن يحرص على ما ينفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فأنصح نفسي وأنصح كل أخ مسلم ألا يخوض في مسائل القدر، وأن يأخذ من القدر ما يدفعه إلى ربه كما فعل الصحابة عندما سمعوا أحاديث القدر، فكانوا أكثر نشاطا وأكثر طاعة لله عز وجل. ثم أقول بعد ذلك بالنسبة لهذا السؤال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالمطلوب أن تعمل وأن ترضي ربك، وأسأله سبحانه أن يوفقني وإياك إلى محبه ومرضيه.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، الأخ رشيد من المغرب يقول: شيخنا السلام عليكم، حفظك الله ورفع ذكرك في الآخرين، استشكل علي أمر، ألا وهو قولك بارك الله فيك في تفسير إليه يعود، قلتم يا رعاك الله كيف يعود، متى يعود، هذا كله أمر غيبي لا يعلمه إلا ربه سبحانه، موضع الإشكال هو ربه، أرجو بيان ذلك، حشرنا الله وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود بربه أي رب العرش، ربه أي رب العرش.
هو كان الكلام فضيلة الشيخ في سياق الكلام عن القرآن الكريم أنه كلام الله،
أنه كلام الله،
نعم، منه بدأ وإليه يعود، فقلت فضيلة الشيخ في محاضرة سابقة: كيف يعود، متى يعود، هذا كله أمر غيبي لا يعلمه إلا ربه سبحانه.
إلا ربه، لا، قد يكون هذه فلتة لسان، فنسأل الله تعالى المغفرة والمسامحة. نعم،
جزاكم الله خير. الأخ أبو عبيدة المصري من الكويت يقول: يا شيخ، هل يكون تارك الصلاة ممن تدركهم شفاعة الله، أم ما هو الرابط؟
هذه المسألة، مسألة تارك الصلاة، من المسائل التي فيها نزاع عظيم، ولكن أنا يعني ما أدين به الله عز وجل، أرجو أن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى.
الأخ إلياس من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، عندي سؤال قد أشكل علي، وهو أهل لا إله إلا الله لكنهم يزورون ويدعون الأولياء وكذلك أهل السحر، هل يخلدون أم لا؟
هؤلاء القوم من حيث الجملة ما يفعلونه كفر، وكفرهم هذا كفر أكبر، يكونون به كفارا خارجين عن جملة أهل الإسلام، هذا من حيث العموم. أما من حيث التعيين فإنه لابد أن تقام الحجة على أعينهم ليعرفوا الحق في هذه المسائل، وتندفع عنهم الشبهة، ويكون الأمر لهم جليا. فإن أصر بعد قيام الحجة النبوية الرسالية المباركة فإنه يكون بذلك كافرا، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدور الجميع إلى دينه المستقيم.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، الأخت هبة من الأردن تقول: يا فضيلة الشيخ، لا يخفى على علمكم في الآونة الأخيرة ما ظهر من الخوارج ومن أهل التكفير وهلم جرة، وأرجوك أن تقدم لي الجواب الكافي في أنه إذا جاء رجل ليخطب فتاة مسلمة كيف تعرف أنه من أهل السنة والجماعة، لا سيما أن أصحاب الفكر الضال والمنحرف لا يتميزون في كثير من الأحيان في المظهر الخارجي عن أهل السنة، هل هناك أسئلة معينة إذا طرحناها نعلم ما هو عقيدته، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة بالنسبة لي والكثير من فتيات المسلمين، وجزاك الله ألف خير على ما تقدمه لنا، وجعله الله في موازين حسناتكم.
وجزاك الله خير. هبة بالطرفة إجابة طريفة بسيطة دون أن استفيض، لأنها تطلب مسألة علمية، ولكن سأرشدها. هذا عريس يجهزون له دجاجة، يقدمون له الدجاجة المذبوحة وبجنبها المرقة، وينظرون، فإن أكل من الدجاج وشارب منها فإنه بذلك يكون على منهجنا، لأن من شرط منهجنا أن يأكل من ذبيحتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يكن من ذبيحتنا إذا ليس على منهجنا، فيخرجوه من الباب أو من الشباك كما يريدون إن شاء الله. إذا كمسألة عملية، هذا رجل عريس يقدمون له الذبيحة فرخة من فرخة بقى لما هو فوق، المهم أن يأكل منها من الذبيحة، فإن أكل من ذبيحتهم أجازوه، وإلا فإنهم إيه يعني يطرحوا. نعم.
الأخت أم عبد الله ليلى من الجزائر تقول: ما معنى من قال لا إله إلا الله يخرج من النار؟ هل قد يقولوها كافر أو مستهزئ؟ فهل يدخل في هذا الحديث؟
لا أبدا، أنا قلت أن هذا مقيد أن يكون في قلبه شيء من خير إن شاء الله.
الأخ رشيد من المغرب يقول: شيخنا يا رعاك الله، هل يجوز أن يستدل بقبضته تعالى من النار على صفة اليدين له جل وعلا زادك الله علما وهدى؟
يعني إثبات صفة اليد لله عز وجل ثابتة، فلا نحتاج أن نستدل بهذا اللازم على صفة اليد لأنها ثابتة. نعم. لكن ممكن نقول: هل يقبض الله عز وجل؟ نعم، يقبض الله تعالى بيده ما شاء كيف شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، الأخت مليكة من المغرب تقول: هل هناك أشياء يقوم بها العبد حتى ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة رب العالمين؟
نعم، أن يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاعني دخل الجنة ابتداء أو انتهاء، ومن عصاني فقد أبى، أي قد أبى أن يدخل الجنة ابتداء أو انتهاء.
الأخ صلاح بن عباس الأسود من الأردن يقولون: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا حفظكم الله، جاءت الروايات في الأحاديث الصحيحة أن الموحدين من أهل النار يخرجون من النار وقد امتحشوا إلا موضع السجود منهم، فهذا يدل على أنهم كانوا يصلون، وهذا الذي قرره عدد من العلماء مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. وكذلك فهمت من كلامكم أن جنس عمل الجوارح ليس شرطا لصحة الإيمان، فهل ما فهمته صحيحا؟ أرجو الإجابة.
هذه المسألة بتمامها وكليتها سيكون الحديث عنها في محلها إن شاء الله.
الأخ عبد الهادي محمود أبو المال من الإمارات يقول: يا شيخنا، أشهد الله الذي في السماء أني أحبك فيه، وأسأل الله أن يجمعنا والحاضرين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عندي سؤالان: السؤال الأول: هل كفر الإعراض يشمل من ترك عمل الجوارح مع حصول الإيمان القلبي عنده؟
سنلحق هذا السؤال بصاحبه إن شاء الله.
سؤاله الثاني: ما معنى الإصرار؟ وهل من قال: أنا أعلم أن الله عز وجل حرم الخمر ولكني أشربه، فهل هذا كافر باعتبار أنه مصر؟ وهل يعد بذلك مستحلا؟
أبدا، هناك فارق بين الاستحلال وبين الإصرار.
الأخت حسنة من المغرب تقول: شيخنا الفاضل، أثابكم الله ونفعنا بكم، هناك بعض الناس يستغربون في رواية عائشة رضي الله عنها للحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وهي في سن صغيرة، فكيف نرد عليهم؟
هذا سؤال جيد حقيقة. المشكلة أن الناس في هذه الأزمان يحكمون مجريات الأمور الماضية بمعايير الزمن، يعني نحن عندما نسمع بالأمور الماضية نريد أن نحاكمها بمعايير هذا العصر الذي نعيش فيه. هذا العصر الذي نعيش فيه أنك لو سمعت اسم صاحبك ويقول لك مثلا اسم محمد محمود عبد السميع علي، عندما يصل إلى علي تنسى الكلمة الأولى إلى كلمة محمد، فتحتاج أن يعيد الاسم أكثر من مرة حتى يثبت لحظيا في ذهنك. فإن ثقافتنا ليست ثقافة أذن، ولكن الآن ثقافة هي ثقافة الهشاشة وثقافة ضبابية لا تؤثر لا في عقل ولا في قلب، هذا هو الموجود الآن. معارف العرب قديما كانت معارف بتعتمد على الأذن، فما يسمعه الأذن يثبت ثبوتا قويا، يثبت ثبوتا قويا قويا. وبالتالي كان ما زال العرب يسمعون الأشعار والكلام ويتناقلونه دون أن يخرموا حرفا واحدا مما سمعوه. هذه مسألة. فالجواب المختصر أن هذا الأمر يعد ليس بالمستغرب، لأن هذا كان مشهورا، أن صغار الأمس ليسوا كصغار اليوم، فقد كانوا صغارا ولكن يتقنون ما يسمعون ويتقنون ما ينقلون ويضبطون ذلك جميعا، فلا يخرم منه حرفا واحدا. وهذا السؤال أرجو أن يكون لك وقت أكثر اتساعا، لأن في ذهني إجابة واسعة عنه متعلقة بالتراث ونقل الرواية للإجابة الواسعة على هذا السؤال. أرجو وأدعو الله تعالى أن يوفقنا لوقت أوسع إن شاء الله.
هلا تفضلت فضيلة الشيخ بطرح أسئلة في هذه المحاضرة.
نعم، هناك سؤالان يثيران. السؤال الأول وجه: من يدخله الله الجنة يدخله بفضله، ومن يدخله النار يدخله بعدله. المطلوب هذه الجملة وجهها، يعني بين معناها وكيف يكون هذا المعنى منضبطا. السؤال الثاني: اذكر الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. اذكر الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لشيخنا وضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لازلنا أحبتي على الطريق إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.